ولا من المدنية أو الحضارة حرفا. بعثه الله عز وجل بين صخرين، بعثه الله بين صخرين، صخر القلوب وصخر الأرض. فمكة لا ينبت فيها زرع كما لا ينبت في قلوب قريش حق إلا ما شاء الله. لا يعرف على وجه الأرض أجهل من هذا الشعب، ولا أقسى منه قلوبا. وحسبكم أن تعلموا أنهم كانوا يعدون البنات ظلما وعدوانا ويدفنونهم أحياء، وهي جريمة بشعة لا يستطيع العقل البشري أن يتصور بشاعتها وفظاعتها. وفي قصة لأحد الصحابة أنه أخذ بنتا له وهي تمشي حتى ما وقفت على طرف البير، دفعها لتهوي في البير وهي تنادي أبتاه أبتاه، ظنا منها أن ينقذها أبوها. وما درت هذه المسكينة أن الصخرة ألين من هذه القلوب. ثم قست قلوبكم من بعد فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. أما قلوبهم فكانت أقسى من هذه الصخور. فلماذا بعثه في أرض جرداء لا ماء فيها ولا شجر ولا حضارة ولا قلم؟ لا تتعدى حضارة قريش بعرة جمل أو بيت شعر أو بيت شعر. فلماذا لم يبعثه في بلاد الشام، بلاد الغنى والأنهار والفاكهة والأشجار والصناعة والتجارة والأموال الكثيرة؟ لماذا لم يبعثه بجوار الحجاز، مصر، في وادي النيل، حيث الحضارة وحيث الماء والزراعة والناس والعمل؟ لعل الله يريد أن يقول للمسلمين أن العبرة ليست بالأموال ولا بالأنهار، وإنما العبرة بالصبر على الدعوة والإخلاص في سبيلها. فلما استجابوا أجابهم الله من فوق سبع سماوات. لعل الله يريد أن يقول للناس إن الإسلام لا ينتصر بكثرة مال ولا بكثرة عدد، وهذا مثال من الأمثلة من قريش. وما هي إلا أيام وإذا بهؤلاء الفقراء، وإذا بهؤلاء الناس يسقطون أكبر إمبراطورية كانت يومئذ، وهي إمبراطوريات الروم التي لم يستطع الفرس بعددهم وعدتهم وقوتهم وكثرتهم أن يسقطوا هذه الإمبراطورية. ثم دب الرعب في إمبراطورية الفرس، ولربما تجهلون شيئا من التاريخ أو نجهل شيئا من التاريخ، تصارعت في غياب الإسلام والعرب هذه الإمبراطوريتان صراعا عنيفا على مدى التاريخ، ولم تستطع إحداهما أن تتغلب على الأخرى، وهم يعدون لا أقول بمئات الألوف بل بالملايين، كسرى وما وراءه من وراء النهرين، ومعه قوم فارس امتدادا العراق إلى إيران إلى الجمهوريات الإسلامية إلى قسم من باكستان، إمبراطورية لا يستطيع أحد أن يرفع رأسه أمامها. وأما إمبراطورية الروم فهي الشام وتركيا وأثينا وإيطاليا وأوروبا من ورائهم، وكانوا يتناطحون ويتطاحنون، ولم تستطع إحدى القوى أن تغلب الأخرى. ثم خرج 10,000 فقير لا يملكون إلا سيوفا قد ملئت بالصدأ، ولا يملكون صابونا يغسل الدماء من على هذه السيوف، يجرونها جرا لا يكاد أحدهم يستر عورته. ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يتأخرن في رفع رؤوسهن، كانوا يصلين وراء الرجال، أوصاهم يتأخروا في السجود أن يرفعوا رؤوسهم حتى لا يرين عورات الصحابة الرجال، ما عندهم ما يسترون هذه العورات. وبين عشية وضحاها فإذا بإمبراطورية الروم تجر وراءها الخيبة والهزيمة والعار، وكذلك أمة الفرس، وصدق فيهم قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، يعني لا تقوم للفرس قائمة، والله ما قامت لهم قائمة بعد، ولم يعد لهم ملك موحد، تشتتوا وتفرقوا. وكذلك حصل في قوم الروم. ثم ماذا جرى لهذه الأمة إذا بها تنحدر وتنتكس؟ هل قل مالها؟ هل قل شبابها؟ هل قلت نسخ المصحف؟ هل قلت عدد الكتب؟ كلا وألف كلا، فقد زادت عدد نسخ القرآن زيادة عظيمة، وزاد عدد أفرادها الأمة، عدد أفراد هذه الأمة. ما الذي جرى لهذه الأمة؟ جرى لها فقط ثلاثة أمور: الأول أنها فقدت التأصيل، فقدت أصول دينها، فقدت أصول عقيدتها، فقدت سلم بنائها. الأمر الثاني أعني بفقدت، لم يعد المسلمون يفهمون معنى الألوهية، لم يعد المسلمون يفهمون معنى الربوبية، لم يعد المسلمون يفهمون معنى العبادة، انحرفت بهم المفاهيم وعوجت بهم الأصول، هذه واحدة. والثانية فقدوا من يربيهم، فنشأت الشعوب على جهل مركب، وغزت الصوفية مساجد المسلمين فأحبطت عزائمهم وحرفت مسيرهم وثبتت نفوسهم ودفعتهم أن يخرجوا من ساحة العمل وساحة رفع الرأس إلى زوايا الغش والخلوات بين الشيوخ والنساء، وإلى ما جر ذلك من وهن عظيم على الأمة الإسلامية. ورغم عزة المسلمين في حكم المسلمين الأتراك، إلا إنهم وللأسف انحرفوا انحرافا خطيرا، فغذوا هذه الاتجاهات المجرمة في حق الأمة الإسلامية. ووالله العظيم لا نفتري، إن الصوفية كانت أفيونا ومخدرات للشعوب المسلمة، فهبطت العزائم وانحرفت المفاهيم، وصار الإسلام فلكلورات في المساجد، وصار الإسلام تمثيليات، وصار رقصا وطبلا وزمرا. أما الثالثة فتعلقت قلوب المسلمين بالدرهم والدينار، وغفلوا عن مواجهة الواحد الأحد يوم الدين. وصدق فيهم قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: تكالبوها تكالبوا الدنيا، أي هجموا على الدنيا كما تهجم الكلاب على الفريسة. فأصابهم الوهن، وهو حب الدنيا وكراهية الموت. من هنا كان للأعداء أن يسيطروا في هذه الثلاث نقاط. لم يعد المسلمون يفهمون حقيقة دينهم، وفقدوا أصول ذلك. لم يعد الدور الفعال للعلماء العاملين الذين يأخذون بأيدي هذه الأمة. ثالثة، المسلمون أنفسهم قصروا في حق أنفسهم وحق دينهم وحق ربهم. ولذلك أصابتنا التعاسة مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. الله أكبر. دعونا نقف عند هذا الحديث العظيم. تعس عبد الدرهم إما إخبار وإما دعاء، أي أصابته التعاسة من عبد الدرهم والدينار وعبد الثياب والمتاع. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من فعل هذا تصيبه التعاسة. تعس من جعل الدينار همه واللباس كربه، هذا تصيب التعاسة. أو أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فقال: أصابته التعاسة من فعل ذلك. وقد صدق ذلك في هذه الأمة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: تعس وانتكس، يعني كان في أوج عزته في مال وسؤدد سيطرة فانتكس. هذا معنى تعس وانتكس. وقد انتكست الأمة انتكاسة لا تخفى على كل من في رأسه عينان وسمع. تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. تعلمون ما معنى إذا شيك فلانتقش؟ هذا مثل يضرب للعاجز. الذي حتى إذا أصابته شوكة لا يستطيع أن يخرجها من عجزه. شوفوا الأمة الإسلامية من مشرقها إلى مغربها كيف انتكست، وانظروا الأمة الإسلامية كيف طائرة أو طائرتان أو خمس طائرات كالشوكة في ظهر الأمة، لا تستطيع الأمة أن تنتقش أو تخرج هذه الطائرات. الشوكة بالنسبة للرجل كالطائرة بالنسبة للأمة، تعس وانتكس. إن أي معالجة لهذه الأمة بعيدة عن معالجة الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة فهو زيادة في إمراض هذه الأمة وزيادة في تضييعها. والدليل على ذلك اضطراب الجماعات المسلمة في مناهجها، فهم لا يدرون ما الحل لرفع هذه الأمة. فهذه جماعة تنادي بأن نقلد الكفار، وهذه جماعة أخرى تنادي لرفع شأن هذه الأمة بالحضارة. ويصرح أدعياء هذا أن مشكلة المسلمين تنحصر في الحضارة لا تنحصر في قلوبهم ولا في عقائدهم ولا في عباداتهم، وإنما تنحصر فقط بتقصير بالحضارة. فلو أن المسلمين صنعوا مطارات وطيارات انحلت مشكلتهم. ما شاء الله، اضطراب. جماعة أخرى قالوا حل مشكلة المسلمين بالوصول إلى كرسي الحكم عن أي طريق، شرعي غير شرعي، مشروع غير مشروع، عاجل غير عاجل، مدروس غير مدروس، المهم الوصول للحكم. فإذا أعطاهم الحاكم كرسي كرسيين ثلاثة رضوا وقالوا بارك الله فيك من حاكم عادل، وإن لم يعطهم سخطوا. فهكذا ديننا. ثم جماعة أخرى قالوا حل مشكلة المسلمين بالدخول في البرلمانات، فدخلوا ففشل. قالوا حل مشكلة المسلمين بالمظاهرات، فقام في المظاهرة فسجنوا. قالوا حل مشكلة المسلمين، هذا مثل حل بعض الجماعات الإسلامية، ناس محبوسين في سجن، هذا الضياع، كسروا باب السجن وخرجوا ما يعرفون الطريق. أي واحد من الناس يوجههم، راح من هنا 10، من هنا 5، من هنا 7، من هنا. فلو وجدوا ولد صغير سألوا من أين الطريق، يقول لهم من هنا، فيجرون الطريق. الانتخابات، الله أكبر، بسم الله، لصقنا الإعلانات وصرخنا الله أكبر الله أكبر، فشلنا. إذن غلط. يلا اغتيالات، الله أكبر، جبنا قنبلة وضعناها تحت جسر، فجرنا مبنى وصرنا في السجن، فشلنا. إذن الانقلابات، فشلنا. إذن ما هذا الاضطراب؟ الإسلام الذي بين لنا كل شيء، حتى بين لنا آداب الخراء، آداب الخلاء، الخراءة تسمى في اللغة العربية، بين لنا الآداب ولا يبين لنا كيف تعالج هذه الأمة. وأسفا وأسفا على من تصدر لحل مشكلات هذه الأمة. فيختصر الأمر في إعادة المسلمين إلى المفاهيم الصحيحة والتأصيل. 2، وجود مربين صادقين على قدر من العلم والحكمة والخبرة يعكفون على الناس، وينزل هؤلاء العلماء والدعاة من بروجهم العاجية ومن منابرهم المرتفعة ليعيشوا مع شباب هذه الصحوة، يصوبون أخطاءهم ويصححون انحرافهم. أما أن يكون كفي الشيوخ في بعض المدن والبلاد، تدخل شيخ
بعمامة مكورة وجبة موسعة يخفي في كمه العريض من الباطل ما لا يعلمه إلا الله، يلبس العمامة المكوية ويجر ثوبه الخيلاء، والناس يقدسونه إما بأيديهم وإما والعياذ بالله بقلوبهم، ثم يلقي ما يلقي والناس في واد والشيخ في واد آخر. وفي بعض البلدان فتحوا باب عند المنبر حتى الشيخ لا يمر على المسلمين أبدا، بيدخل من عند الباب مباشرة، بيطلع على المنبر السلام عليكم ورحمة الله اتقوا الله أيها المسلمون، ثم ينزل يصلي ويخرج من الباب، لا يريد أن يرى ولا يريد أن يرى. ليس الأمر كذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمثل الأب والزوجة والزوجة والطبيب والقاضي والمصلح والمفتش في الأسواق، يمثل النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك افتقده الصحابة افتقادا عظيما. الثالثة، كفانا تعلق في الدنيا، لا يجتمع في قلب مؤمن تعلق في الدنيا ولا تعلق في الدنيا وهم في الآخرة أبدا، إما هذا وإما ذاك. اسمعوا إلى قوله تعالى وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. خاتمة الآية تهز القلوب المؤمنة، خاتمة الآية تهز القلوب الصادقة المخلصة. أما عندكم من عقل يفكر؟ تركتم دينكم وتركتم نصرة نبيكم ثم انكببتم على ديناركم ودرهمكم. وما أوتيتم من شيء، أي شيء، من سيارة وزوج وزوجة وأطفال ومال ومتاع وعمارة، فمتاع الحياة الدنيا هو فقط للتمتع وزينة تتزينون بها. وما عند الله خير وأبقى، الخير مقابل الشر الذي في المتاع، وأبقى مقابل أفنى، لأن ما عند الله فيه خير وما عندكم فيه شر، وما عند الله باق وما عندكم هالك. وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. لنرجع الآن نؤصل هذا التأصيل ونبين هذه الأحكام حتى نعود إلى تأصيلنا ونربي أنفسنا وتعود قلوبنا حية. فقد ذكرت لإخوان لنا في مجلس آخر لما زرت الأندلس تحركت الشجون ودمعت القلوب على ماض تليد ومستقبل عفوا وحاضر مؤلم. تأملت تلك القصور الشاهقة والأسوار المرتفعة، أين ذهب أصحابك؟
ثم لا أدري وأنا أقلب البصر هناك تذكرت بيت النبي صلى الله عليه وسلم، تذكرت بيوت الصحابة، تذكرت مسجد النبي، تذكرت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، تذكرت أنه في رمضان سجد عليه الصلاة والسلام في ماء وطين، فلا حفيظ طبعا ولا سجاد ولا إسمنت، نزل الماء من بين شعف النخل والأوراق الشجر، فنزل على تراب كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد عليه، فتحول التراب بالماء إلى طين، فسجدت جبهته الشريفة على ذلك المكان. تذكرت وحز في نفسي وأصلت أنه لما كانت مساجد وبيوت المسلمين أو مساجد المسلمين وبيوتهم لما كانت بيوت المسلمين ومساجدهم من طين كانت قلوبهم من حديد، ولما أصبحت مساجدهم وبيوتهم من حديد أصبحت قلوبهم من طين. الأصل الأول، تعرضنا لهذا الأصل بعد خطبة الجمعة ونزيده وضوحا، وهو لماذا لا تحضرون معكم ورق وقلم؟ أم تعودتم بس أن تلقى المحاضرات ثم يذهب كل واحد كأن شيئا لم يسمع، كأنه لم يسمع شيئا؟ لابد إذا حضرتم المحاضرة أن تحضروا ورق وقلم حتى لا تعدلوا، بل هذا عدل، لما تذهبون إلى محاضرة الألماني تأخذون دفتر وقلم، ولما تأتون إلى محاضرة المسلمين فتتواكلون. نعم، الأصل الأول الذي فقده أو فقد معناه المسلمون، ديننا دين علم واتباع، لا دين جهل وابتداع. اكتبوها كتبكم الله من الصالحين. ديننا دين علم واتباع، لا دين جهل وابتداع. بسرعة، جهل وابتداع. يكفي يكفي أقول العلم، ما معنى العلم؟ قال العلماء العلم معرفة الشيء على حقيقته، لا مجال فيه للظن ولا مجال فيه للرأي ولا مجال فيه للتخمين. وأضرب لكم مثالا، الحديد يتمدد بالحرارة، هذا علم أم رأي؟ على سطح المريخ حياة، هذا علم أم نظر أو رأي؟ هذا رأي. لذلك إذن العلم معرفة الشيء على حقيقته، تعبير آخر عرفه العلماء، العلم ما قام عليه الدليل. فهل قام الدليل على تمدد الحديد؟ نعم. هل قام الدليل على وجود حياة على كوكب آخر؟ لا. وإن كان هناك نظر آخر في الشرع لا، ليس الآن محل بحث. العلم ما قام عليه الدليل، ومن الناحية الشرعية قال ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نسبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان. هذا ليس العلم، أن تنصب الخلاف بين النص وبين قول أحد من الناس، النص من كتاب أو سنة. معنى ذلك أنه لا يجوز لفرد من المسلمين أن يتكلم في شأن من شؤون الإسلام إلا بالعلم، إلا بدليل. قال الله، قال رسوله، قال السلف، قال العلماء، ويثبت ذلك. فعندما يقول الإنسان مشكلة المسلمين مشكلة اقتصادية، نسمع، مشكلة المسلمين مشكلة توحيد، قصروا في حق ربهم، يقول عندك دليل؟ عندك دليل؟ عند ذلك نصل إلى الحق. أما أن تبقى عواطفنا جياشة ونجري وراء الكلمات العاطفية والحماس، إلى متى نعرف الحق؟ لقد سبحان الله يا أخواننا، ما تقدم الغرب إلا لأنهم أدركوا أن العلم ما قام عليه الدليل. ولذلك لو جاء طبيب وقدم دراسة أو مهندس قال والله أنا سمعت رأيت في المنام أنه العمارة الفلانية إذا بنيت كذا بتكون نتيجتها كذا، ماذا يفعلون به؟ من يعرف؟ ايه؟ مو صحيح كلامك. لا مو صحيح. من يعرف؟ ياخذوه على المستشفى المجاني. فيا سبحان الله، عمارة مؤلفة من دورين كتب في تقريره انه انا رأيت في المنام انه هذه العمارة لو بنيت هكذا احسن، او قال قال جدي او قال استاذي. ماذا يفعلون به؟ والله بيرموه بالمستشفى المجاني. هذه في عمارة. اما نحن نقبل في ديننا منامات، خرافات، كرامات، عد ولا تحصي، اغرف من بحر او اجمع رملا من صحراء. ما هذا؟ ماذا حل بكم؟ القضية الأفغانية ما كنا نستطيع أن نتجرأ إلا قليلا قليلا أن نقول أن الأفغان على شفا هلكة، لأنهم متصارعون متقاتلون، وكان هناك بلاء شديد. ماذا كان يرد على هذا الكلام؟ كرامات.
صاروا نزلوا نزلت الطائرة وألف كتاب نشر بين الناس بالكرامات. ثم ماذا كان؟ أين ذهبت تلك الكرامات؟ فقد قلت في إحدى المحاضرات أن هذه الكرامات لأنفسهم، وأما لنا فالحق. قال الله قال رسوله، هم لهم كرامات، ما لنا وما لها. فالكرامة لا تبطل حقا ولا تثبت باطلا. ولذلك تجد الصوفية تجد أصولهم فاسدة باطلة، ولكن أتباعهم متعلقون بها أشد التعلق. أصولهم منامات، كرامات، تقديس الشيخ. فأول درس بيأخذوا التصوف، إحنا أول درس عندنا ديننا دين علم ودليل، ثم أول درس بيأخذوا هكذا. يأتون بالطلاب شاب جديد يقول له هذا الشيخ بيدخلك الجنة أو بيدخلك النار، ما يجهل، ما يعرف شيء، خاصة الألمان اللي بيأسلموا. طيب يعطي أول قاعدة، ثم شوفوا خذ القاعدة الثانية، لا تعترض فتنطرد. لا تعترض على الشيخ فتنطرد، إما تنطرد من المجلس أو تنطرد من رحمة الله. قاعدة الثالثة، كن بين يدي الشيخ كالميت على المغتسل بقلبه كما يشاء. شوف الأصول الفاسدة حتى يميتوا في أنفسهم مسألة الدليل، وحتى يميتوا في أنفسهم مسألة العلم والبحث. فلذلك أحسنت، والبحث. ولذلك لا يعرفون بخاري، مسلم، بيان، دليل، تأصيل، لا يعرفون شيئا من هذا. هذا لا يستويني مثلا مع قوم يقولون هذا هو ديننا. واعلم يا عبد الله أن أي كلمة تنطق بها محاسب بها بين يدي الله. في علم، ما في علم أمسك لسانك، رحم الله امرأ قال خيرا أو سكت، وإلا نستطيع أن أرى الآن أنا منام واتفق مع الإدارة وعلق معطفي عند الباب، ويقف واحد من الإدارة يقول شوفوا خاطر الشيخ بالفلوس، هكذا يفعلون، شوفوا خاطر الشيخ. ثم يجلس الشيخ يتكلم كرامي كرامتين ثلاثة، والناس يأخذون بالعاطفة، ثم نقتسم الجمعة بالنص بين الشيخ وبين الإدارة، ولا نجيب طبل وزمر على المسجد. هذا دين؟ لا يستويان. لكن دعوتنا، لكن دعوتنا محاربة من الشيطان ومن كثير من الطواغي ومن كثير من الأحزاب الإسلامية ومن المتصوفة على رأس القائمة. لماذا؟ لأن العلم والدليل يبطل ما هم عليه من الضلال. ديننا دين علم واتباع. ما معنى اتباع؟ رجلان في صحراء يريدان أن يسلكا طريق، أول واحد نظر وجد أقدام فمشى وراءها، والآخر فتح طريقا جديدا، أيهم يقال متبع وأيهم يقال مبتدع؟ الذي اتبع الأقدام. يا سبحان الله، هل هذه البديهة تحتاج إلى بيان وضيع أوقات؟ لك هل يستوي الذي يقول امشوا وراء أبي بكر وعمر ومالك وأبي حنيفة وا وا وا، هل يستوي هذا مع من يفتح للناس طرقا جديدة؟ بالله عليكم تصوروا هذه الصورة، هم فتحوا طريق الغناء والزمر والطبل في المسجد، ففي مناقشة مع أحدهم وبدأ يأتي بالكلام الفارغ المنام، وشاف الشيخ منام، قلنا له بس أفدنا بفائدة واحدة فقط، يوم كان هذا الفعل كان يفعله الصحابي أم لا؟ قال كانوا يفعلونه. قلنا له الناي كان مع أبو بكر ولا كان مع عمر؟ بس يكفي. بس خالد بن الوليد كان يرقص؟ نعم، بس كان يرقص في المعارك، ما كان يرقص هذا الرقص النسائي. أبو بكر معه، استغفر الله العظيم، أعوذ بالله، معه صنجات العهرات هذول بيرقص فيها كان، أعوذ بالله. وعمر بن الخطاب معه تبع الكشافي، هي تبع الجيش، وعلي بن أبي طالب معه الطبل، وعثمان، أعوذ بالله، أعوذ بالله. هل يستويان؟ ديننا دين علم واتباع. ولذلك وردت النصوص الكثيرة جدا في معنى الاتباع، وحسبكم قوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قليلا ما تتذكرون هذه القاعدة العظيمة، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وأدلة في هذا كثيرة وأنا لا أطيل، لأني وعدت الإخوة، وعدتهم نصف ساعة وطال، باقي أمامي 5-6 دقائق وأنتهي من هذا التأصيل إن شاء الله. إذن والأحاديث في الاتباع كثيرة جدا، ذكرنا منها بعد صلاة الجمعة ما ذكرنا. لا تخطو خطوة ولا تتكلم كلمة إلا ولك فيها إمام. جاء أحد تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله فقال أوصني، قال إياك أن تقول كلمة ليس لك فيها إمام، يعني ليس فيها هناك أقدام. لا تتكلم كلمة ما سبقت إليها من سلفك الصالح. ديننا دين علم واتباع، لا دين جهل. يتركون الناس على جهلهم، لا يعلمونهم تفسير القرآن، وإن علموهم علموهم بعض الآيات، لا آيات الأحكام، ولا يعلمونهم السنة، ويمرون على آيات الاتباع مرور الكرام، ويدفنون أحاديث الاتباع دفنا. والجهل ران على هذه الأمة سنين طوال، لابد أن تعيد ميدها بالرجوع إلى علمها، ونفض هذا الجهل الذي ركب رؤوس المسلمين. وأعني بالجهل هنا ليس الجهل بالكتابة وغيرها، فمعظم الصحابة كانوا أميين، ولكن كانوا أرقى الناس وأرقى البشرية فهما وحضارة ونضارة في عقولهم وفصاحة في ألسنهم. الابتداع شره خطير، واشرب باليد اليمين. نعم، بس لا تجادلوا. نعم، الابتداع أول سيئة من سيئاته أنك تضاهي الله في الحكم. معنى الابتداع أن تبتدع منهجا جديدا، عقيدة جديدة، عبادة جديدة ما قام الدليل عليها ولا فعلها السلف الصالح. كذلك من الابتداع ما سماه بعض العلماء وهم الإمام الشاطبي البدع الإضافية، في عبادة مشروعة من صلاة أو صوم، عبادة مشروعة، ولكن يزيد في هذه العبادة، يعطيها عددا أو هيئة أو زمانا أو مكانا لم يقم عليه الدليل. مثال الصلاة مشروعة أم غير مشروعة؟ مشروعة. فيقول صلاة أول جمعة من رجب. طيب الصلاة مشروعة، ما الخطأ الذي حصل عن الابتداع؟ تحديد ايه؟ الزمان، تحديد الزمان. طيب تعالوا نجلس
نصلي أو نسبح 120.
ها
ليه 120؟ هل قام الدليل؟ لا. هذه ماذا حدث بالعداد المشروع؟ هي الذكر تحديد عدد أو تحديد هيئة.
وهنا أروي لكم حديثا عظيما ربما سمعتموه لكن جميل، رواه الإمام أحمد في مسنده والدارمي في سننه، أن أبا موسى الأشعري خرج فرأى في المسجد أناسا يحلقون حلقا، وفي وسط هذه الحلقة أو الحلق رجل بيده حصى يقول سبحوا 100، كبروا 100، هللوا 100. ففزع إلى أبي مسعود وطرق عليه الباب وقال يا ابن مسعود إن في المسجد شيئا. قال ما هو؟ قال إن عشت بقبة. قال لا، إيش فيها؟ حصى نعد بها التسبيح والتكبير. قال عدوا سيئاتكم، أنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيئا. يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هلكتم، إنكم، لحظة التعبير الجميل، إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم. أنتم الآن أهدى من ملة محمد أو مفتحوا باب ضلالة. أنتم بين أمرين، المبتدع بين أمرين، إما فاتح باب ضلالة أو أنه أهدى من ملة محمد. فالمبتدع يضاهي الله في الحكم وينسب نفسه مشرع، يقول افعلوا عدوا هيئة صلاة عبادة مناهج المحدثة الجديدة الكثيرة. يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم. ثم يقول هذه آنية الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكسر، وهذه ثيابه لم تبلو، يعني ما زالت ثياب، ما زال ميت جديد النبي صلى الله عليه وسلم، ثيابه بعد ما بليت، وآنيته ما كسرت. انتبهوا ماذا قالوا. قالوا يا ابن مسعود والله ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لن يصيبه. إذا لا تكفي النية، لأن كثيرا من الناس على رأسهم المتصوف يقولون إيش شيخ نيته طيبة، إن إحنا ما أردنا إلا الخير. هم قالوا ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لن يصيبه. كثير من الناس يريدون الخير لكن لا يعرفون طريقة، فلا بد للإصابة من أمرين. الأمر الأول مع صحة النية، والأمر الثاني صحة الطريق. لو واحد أراد أن يروح مكة وذهب هنا باتجاه الشرق، متى يصل مكة؟ ونيته صالحة، لا تكفي النية الصالحة، لابد الطريق يكون صالح كذلك. إني وكم من مريد للخير لن يصيبه، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أقواما من أمتي يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم. يقرأ القرآن من فمه، ما بيتجاوز التراقي، يعني ما بينزل إلى القلب. هذه تراقي جمع ترقوة، هذه واحدة وهذه سنتين، ما بينزل القرآن للقلب، من هنا بيطلع. وإني أخشى أن تكونوا منهم. قال الراوي فما وجدنا معظم هؤلاء يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. معظم صار من الخوارج، لماذا؟ لأن الابتداع بالدين ولو كان صغيرا يؤدي إلى انحراف في العقيدة وانحراف في المنهج. وأنهي هذا يا إخواننا أشرح لكم معنى الاتباع. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم الإسلام بالكأس قدم ناقص أم تام؟ ناقص ديمقراطية؟ ناقص رقص في المساجد؟ ها؟ ناقص بدع؟ كامل. اليوم أكملت لكم دينكم. الله أكبر، هذا عيد لنا، عيد. قال اليهودي، قالوا لعمر والله لو نزلت علينا هذه الآية جعلناها عيد. قال عمر أنا أعلم أنها نزلت يوم العيد. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لكل زمان ومكان إلى يوم القيامة. المبتدئ يأتي بشيء جديد، هذا الشيء الجديد هو إما أفضل من هذا وإما مثله وإما أدنى. إن اعتقد أنه أفضل منه كفر، وإن اعتقد أن مثله أشرك، وإن اعتقد أنه دون ذلك فلماذا تدخل على الدين؟ فيأتي إلى الدين هذا الكامل ويأتي بهذا الجديد ويصب في الدين. ماذا يجري؟ يدخل الخبث وتضيع السنن، ويذهب رونق الإسلام، يذهب رونق الإسلام، يذهب. ولذلك قال السلف ومنهم ابن عباس: ما من بدعة تحيا إلا وسنة تموت. لأن الكأس ما بيسع إلا قدر محدد. أقول قولي هذا وحسبكم هذا التعصيب في هذه القاعدة، وإن حفظتموها حفظ الله لكم دينكم وأوفي بالوعد. فأنهي كلمتي، وهناك أصول كثيرة، أصول أهل السنة والجماعة مثل هذا 10، لكن يكفي هذا الأصل. ونجيب الآن على أسئلتكم كما وعدناكم بعد صلاة الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول: الحركة الوهابية يتخوف منها بعض المسلمون، وهل هي انتسابا لمحمد بن عبد الوهاب؟ أفيدونا رحمكم الله.
يقول السائل: يتخوف كثير من الناس من الحركة الوهابية، لماذا هذا التخوف؟ وهل هي انتسابا لمحمد عبد الوهاب؟ قلنا في الصباح أن الدعوة إلى منهج سلف هذه الأمة دعوة تجديدية لرد الناس إلى حقيقة دينهم وإحياء أصولهم الصحيحة. والدعوة السلفية لا تنتسب إلى دولة ولا إلى رئيس ولا إلى ابن تيمية ولا محمد عبد الوهاب ولا زيد ولا عمرو، قلناه في الصباح. الآن محمد بن عبد الوهاب لا يعدو سوى داعية من دعاة المسلمين قام في الجزيرة العربية فتلفت يمنة ويسرة فإذا الناس عاكفون على أصنام لهم، هذه شجرة وهذا قبر وحتى حجرة، وكانوا يأتون إلى هذه القبور فيستسقون بها ويستشفعون بها كما كان يفعل كفار قريش.
فقام بالدعوة إلى الله لرد الناس إلى دينهم. هذه قصة فقط علم من علماء المسلمين. هذا الأمر أقول بصراحة أغاظ الأتراك المتصوفة الذين يريدون أن يبعدوا الناس عن السياسة وعن التدخل في شؤونهم فأحيوا لهم القبور والأشجار وتركوا هذه الأمة تعيش في البدع والخرافات، وبدأوا يشيعون بين الناس. طبعا محمد بن عبد الوهاب أخرج من قريته وذهب إلى بلد من يعرف اسمها الدرعية، وكان من العيينة وتبعد أظن 30-40 كيلو بينهم. فخرج مهاجرا بعد أن طولد، فتلقى ابن سعود كان أمير وأمراء كانوا أول على القبائل والقرى، وأعجبته الدعوة فاجتمع العلم والسلطان، وهذا من أنفع ما ينفع البلاد. فبدأ يدعوه، فمن أبى قاتله حتى يسمعوا دعوة الحق. وكان من ثمار، حسبكم من ثمار هذه الدعوة، أن الجزيرة العربية وبالذات السعودية هي البلد الوحيد الذي، وقل بكل صراحة، التي ينتشر فيها التوحيد انتشارا لم نره في بلادنا. فنشأنا على هذا القبر للحبل، وهذا القبر للعشق، وهذا القبر لرد الطلاق، وهذا القبر للكذا. ودخلنا عليهم والله رأيناهم في المساجد يدبرون القبلة ويتوجهون إلى القبر يدعون، يدبرون القبلة، وما زالت حتى الآن. ودخلنا إلى قبر محي الدين بن عربي، لا طير الله سراح، والناس حوله تطور وتشعل الشمع مثل النصارى ويرمون له النقود، ويسرقه من السدنة. ورأيت منظرا، قصة قف منها شعري، والله ما تزال يعني في دماغي. اسمعوها ولترون أنكم ستتأثرون كما تأثر صاحبكم. في جنوب شرق آسيا، وبالضبط في باكستان، وبالضبط في راولبندي، بينما كنت مع المترجم هناك، إذا بي أرى في الطريق في الشارع وقفت سيارة ونزل منها حول 7 شباب طولهم طول الرجال ورأسهم رأس الأطفال، الرأس مثل الولد اللي عمره 3 أشهر فقط، 7. فرابني، ويلبسون ثيابا موحدا ملونا يجلب النظر، وفي كل واحد منهم سطوا سلة، ويمر على الناس يجمع المال، ولعابه يسيل كلهم من فمه، وهو كالمجنون، بل هو مجنون. قلت للمترجم ما هذا المنظر، كلهم بهذا الرأس، عجيب فعلا، وكلهم بهذا الطول، وكلهم بهذا العقل، واللعاب يسيل، والسطلة أو السطل بيده. قال اسكت، سكت. ثم قال لي ها هنا قبر، اسمعوا بعض القصة، اسمعوا ماذا يفعل المتطوفة بالمسلمين باسم القبور والمنامات والكرامات، معظمها كذب، يخادعون عباد الله. قال ينظر الناس أطفالهم لهذا القبر، فيأتي الشدنة الخونة الفجرة. ما أشك أنهم يهود، فيضعون على رأس الطفل خوذة من حديد، طاقية من حديد، يلبسونها رأسه تماما، فيكبر جسمه ويبقى رأسه محصور في هذه الطاقية من حديد، يسموها خوذة اسمي من حديد، لا ينمو عظمهم وبالتالي لا ينمو دماغهم، إلى أن يصل إلى 20 سنة يكون أخذ الطول، وبعد قليل سنة يفكوه يعني، وإذا برأس صغير ودماغ صغير وعمره 20-25 سنة. الله أكبر الله أكبر. ثم يستعمله السدنة لجمع المال للولي، ويسرقون هذا المال، ثم يلاموا الإمام محمد عبد الوهاب لأنه قام ليحرر الجزيرة العربية من هذا الشرك الذي لم يصل إليه كفار قريش، فغارت دعوته بعد الفتوحات المتصوف الأتراك، وأثاروا عليه المصريين والشاميين بالذات، وبدأوا يشوهون سمعته باسم الوهابية. فلا نحن نقول ليس في ديننا وهابية ولا في ديننا صوفية، في ديننا قال الله قال رسوله، أقال الله افعلوا هذا بالمسلمين؟ وضعوا في رؤوسهم الخوذات. ثم يزعم بعض الكتاب المسلمين الذين أخذوا الدكتوراه ويظهرون ببعض الشاشات والمحطات، يقول التصوير جائز لأن اسمعوا على التعليم، يقول التصوير هذا والنحت والأصنام هذا كله جائز. لماذا؟ يقول هذه حرمت أول الإسلام خشية على أبي بكر وعمر أن يشركوا. ما شاء الله ما شاء الله، شو العلم. وأما يقول وأما أهل زماننا فوصلت عندهم الحضارة إلى درجة لم يعودوا يشركوا. هذا أولا يدل، أقول بكل صراحة، يدل على جهل هذا الرجل بالدين وبالتوحيد وبالواقع. وهذه القصة الآن أنا رأيتها قبل سنين بعد أن كتب مقالة، معنى ما يعرف، إما لا يعرف الواقع أو لا يعرف التوحيد. والله يا إخواننا، قول سنين والله يا والله يا إخواننا، رأيتهم في تايلاند يعبدون الذكر، أقسم بالله العظيم في تايلاند يعبدون الذكر ويبيعونه في المحلات بالخشب منحوت، ومنحوت بالحجر، ومنحوت من ذهب، ومنحوت من كذا، الذكر. وفي بعض البلاد يعبدون الفرج، ولو شئت أن أسمي لسميت. والله إننا دخلنا مستشفى في أحد إخواننا مريض، لا بأس الترجمة، خذوا إحنا، اذهب أنت وياه وترجم له. ترجم، تريد الترجمة؟ أنت تفهم، من اللي يفهم منكم؟ كلاهما أنا تفهم العربي؟ طب خذوا ترجم له هناك، خذوا هناك وراء التصوير حتى لا. لا تتدخلوا إلا إذا رأيتم شيخهم ما فهم ولا عارف ولا أيوة ترجم، مسكين جالس بدون ترجم. وكنا في جنوب شرق آسيا مرة ونحن نركب السيارة، هذه يقولون إنه المدنية تحضرت، ونحن نسير مطر غزير جدا غزير، وإذا برجل على دراجة نارية يقف، ثم ينزل إلى القمامة فيرفع صنم ثم يسجد له ثم يضعه في مكان مرتفع ثم يمشي. أما في الهند عجيب عجيب الكاتب هذا، والله أمت
800 مليون ما عدا المسلمين، لا ما عدا عفوا ما عدا 10% من المسلمين والباقي معهم. 800 مليون حتى الآن يعبدون كما يعبد قريش. والله رأيت هذا في أم عيني، حيل ثعلب أسد يرقصون حوله كالصوفية ويدورون حوله حوله ويسجدون لهذا الصنم. وهناك في مدينة اسمها اللي بعرف بالهند بنكلور، هناك صنم طوله يقارب حول شيء 20-30 متر ارتفاع، اللي راح بنكلور يعرفوه وعرضوا كذا والناس يأتون. هذا كل الأخبار، ما عرف أن الناس الآن يعبدون الأصنام حتى. أما في الصين فأمرها مكشوف ومعروف، تايلاند الصين هناك بورما في كلهم عباد أوثان مجوز حتى ساعتنا هذه. إيه ما لكم كيف تحكمون؟ لا فقه في الدين ولا فقه في الواقع.
جزاك الله خيرا. سائل يقول ما قولكم في كتب ابن عربي لأنها منتشرة هنا وجزاكم الله خير.
من سمع هذا، هذا أسباب هذه البلايا من ابن عربي وابن الفارض والفارابي والحلاج الذي قال معبودكم تحت قدمي، وقال ما في الجبة إلا الله، وضحى به من ضحى وقتله وصلبه، وهذا أمره معروف عند المسلمين. والذي صلبه هذا كان أميرا من أمراء المسلمين الصالحين بعد فتوى أهل علم الزمان ذلك الزمان بكذا وكذا، والأمر معروف ومكشوف ولا ليس في ديننا دخيل، فنحن كما قلنا أتباع علم ودليل.
سائل يقول ما قولكم في من يقسم البدعة إلى 5 أقسام وقد حمتم حول البدعة؟
إن كان المقصد البدعة اللغوية فنعم، وإن كان البدعة اللغوية يعني المروحة الآن بدعة ولا بدعة من حيث أنها محدثة جديد؟
نعم.
البدعة ما هي كما يقال 5 أقسام؟ البدعة قسمة، خلوا هذا مفتوح مشكلة، أنتم خففوا الحرارة ولا مطفية؟ مطفية. لا تقول مطفية ولا تقول شغالي، بس اتعلم الصمت. هالآن بيفتحوا برد مشكلة يعني من شان إخواننا. البدعة إما دنيوية وإما دينية. الدينية عرفتموها باطلة، كل ما دخل على هذا الدين فهو مرفوض. والدنيوية لها 5 أحكام: المروحة بدعة، مكبر الصوت بدعة، السيارة بدعة، لكن لها 5 أحكام: أحيانا حرام وأحيانا واجبة ومكروهة ومندوبة ومباحة. فهنا مثل الآن المدارس في المساجد هذه بدعة لغوية يعني أحدثت ليس لها مثال سابق، هذه ينطبق عليها 5 أحكام. أما ماذا تفعل بقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا يعني في ديننا هذا ما ليس منه، فهو 5 أقسام ولا فهو رد؟ كيفاش كي نقول 5 أقسام؟ 5 في البدعة الدنيوية وليس في البدعة الدينية. نعم.
جزاك الله خير. سائل يقول هل نستطيع أن نعتبر الحرب في دولة أفغانستان جهاد؟
هذه فتن يصبح الحليم فيها حيرة. إن قال للعباد لا تجاهدوا كيف يقول لا تجاهدوا والعدو غزا ديارنا وانتهك أعراضنا وهدم مساجدنا وداس على مصحفنا، كيف لا نجاهده وكيف لا نقف في وجهه وقد أهلك الحرث والنسل ويريد الفساد في الأرض؟ وإن كنا جاهدوا قبل التربية قتلنا بعضنا وهدمنا دور بعضنا، وما حصل في كنر وفي وادي بنشوير مما لا تعلم دخل المسلمون على بعضهم ذبحوا بعضهم هدموا ديار بعضهم والله حتى مزقوا المصحف في بعض المساجد قالوا هذا مصحف الوهابيين أعوذ بالله والله لو أحكي لكم ما جرى في أفغانستان لقفت شعوركم ثم ماذا نفعل بالله عليكم إن قلنا جاهدوا مشكلة وإن قلنا لا تجاهدوا مشكلة أكبر ذبحوا بعضهم على مدار 15 سنة لكن الإعلام كان يخفي هذا في أسرار كثيرة لن نستطيع ما كل ما يعلم يقال لا نستطيع أن نبيح بها هذه الفتاوى تحتاج إلى نبي الجهاد في أفغانستان من أوجب الواجبات وتحقيق شروط النصر كذلك من الواجبات فكان يجب أن نجاهد في أفغانستان لكن بتحقيق شروط النصر من الإخلاص والتعاون والاعتصام والله يا أخوان حسبكم لما يدخل واحد أفغانستان كان تقسمت أفغانستان إلى عدد الأحزاب الإسلامية والله كانوا يضعون حواجز داخل أفغانستان في الأرض المحررة أنت من أي حزب؟ من حزب كذا لا لا تدخل أنت تقتل هجموا على العرب في مقاطعة كنار والله ما زلت أذكر الأخبار تمثلوا بهم قطعوهم قتلوهم هذا باسم الوهابية ولا يقول قائل هذه تصرفات فردية هذا كبيرهم الذي تولى كبره أين هو الآن؟ ما نريد نذكر أسماء لكن كنا ما نصرح بهذا خشية من الناس مع ذلك صرحت قليلا في أمريكا قليل فوضعوا لي الإخوة حراسي خشية من الأوباش هل تصدقون؟ لماذا يا أخي؟ مع الجهاد واجب وتحقيق شروط الجهاد وأسباب النصر أوجب ماذا خرجت لنا أفغانستان؟ خرجت بكل صراحة خرجت علماء ولا دعاة خرجت مكفرين ومفجرين بس انتشروا في الديار الإسلامية يفجرون سينما الله أكبر هذا دعوة سينما حطوا قنبلة يقول واحد لا ما فعلها المسلمون كانوا سببا وراء ذلك وإنا نعلم ما لا تعلمون ذهبوا فجروا جسر حطوا بحافلة هل هذا نصر؟ أذكروا أحد القادة اسمه جميل الرحمن سمعتم به قال ليش من هذا تفعلون هذا في بلادكم؟ قال نجاهد قال تعالوا جاهدوا في أفغانستان ما دام الجبهة مفتوحة هل هذا الجهاد تضعون قنبلة في حافلة؟ هذا جهاد؟ هذا اسمه لعب هذا اسمه إثارة للحكومة على شباب الصحو يا مساكين والله وراءها استخبارات عالمية يثيرون هؤلاء على هؤلاء وهؤلاء على هؤلاء حتى تمنع الدعوة ويختل الشباب ويسجن الشباب إيه؟ الله أكبر أنكرنا المنكر ماذا فعل في البلد 40,000 سينما ومقهى وإيش حاني وما بعرف شو بسموه تاس إيش هذا يسموه كازينو بار بار 40 بالبلد جابوا قنبلة حطوها تحت كرسي الحمد لله انتصر الإسلام ما شاء الله إيش هذا فقه علم شجاعة ثم ماذا بعد ذلك لك أنا أريد أسأل الشباب فقط هذا السؤال فقط يا أخواني إذا أراد رجل أن يطلق زوجته إذا أرادت الزوجة أن تختلع عن زوجها إذا أراد الرجل أن يفعل تفجيرا إذا أراد الرجل أو يسأل بس نفسه هذا السؤال فقط إذا ما استفدتم من هالمحاضرة سوى هذه الكلمة فحسبكموها يقول لنفسه ثم ماذا بس إيش سمعوني طيب جبنا قنبلة وفجرنا محطة القطارات في ميونخ الحمد لله ثم ماذا بعد ذلك ماذا يقولون بس اسأل نفسك يا مسكين رئيس الوزراء فورا حيستقيل ويقول نادوا للمفجرين خليهم يستلموا زمام الحكم ما شاء الله. طبعا ما نقدر نضرب مثال عن الدول الجزر القمر جزر المريخ، ما نستطيع. ألمانيا يدعى أن فيها حرية. اسأل نفسك يا عبد الله، فتريد جهاد، خمسة اجتمعوا للجهاد، قل ثم ماذا؟ بس معروف الجواب، بس عند العقلاء.
جزاك الله كل خيرين وشفاك الله. سؤال ثاني في نفس الورقة قال: وهل نستطيع أن نبايع رئيس أفغانستان باعتباره خليفة للمسلمين؟ وإذا كان الجواب لا، فهل ننام وننتظر قرونا أخرى حتى ظهور الدولة الإسلامية؟
لا، بايعوا بسرعة واخرج من هذه البلاد. ما في بأس، اخرج منهم من هذه البلاد وبايعوا، بس لا تنتظر خروج. من قالك انتظر؟ إذن بس لا تبايعوا وتبقى هنا، لأن من شروط الهجرة الخروج من ديار الكفر إلى ديار الإسلام. فأنا ما أمانعك في هذا، لا أملك لك منعا. فإذا ترى مبايعة تبايع وتخرج بسرعة، ونعم ما تعمل، أنقذ أولادك من الكفر. نعم، ولستم بفاعلين، هذا بيني وبينكم. نعم تفضل.
يقول: سمعت فتوى جديدة تقول بأن الإقامة في بلاد الكفر لا تجوز، أريد شيئا وشرحا مفصلا.
وما هي الفتوى القديمة التي كنت تسمعها؟
الشيخ بعض الوقت قال جعل ديار إسلامية.
المهم أصبر وبارك الله فيك. ليس عندي تفصيل سوى قوله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء ممن سكن أو أقام بين أظهر المشركين. وقد شرح هذا الحديث ابن عبد البر الإمام العلامة المعروف من ديار الغرب، من ديار المغرب المسلم، ولا نقول المغرب العربي، المغرب المسلم. شرح هذا الحديث في كتابه العظيم التمهيد. فكل من يريد الإنصاف يرجع إلى هذا ويترك من عدنان ومن فلان أمام هذا الإمام، لترى كيف في قلبه حرقة على المسلمين. وحسبكم هذا. ولا تجوز الإقامة إلا لمضطر أو داعية أو مريض أو من أخرج من دياره ولا يستطيع العودة إليها. وإذا أبيتم الخروج فأوصيكم بوصية أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو. وأنا أقول: من لم يخرج أو يحدث نفسه بالخروج. فإذا أبيت فحدث نفسك وبات كل ليلة على هذه النية، وقل: يا رب أنا مضطر، يا رب أنا كذا، وأنا سأخرج، وأعقد النية على ذلك، لعل الله عز وجل يقبل شفاعة نيتك في مخالفتك. نعم.
يقول السائل: إذا أراد المسلم أن ينجو بنفسه ويفر بدينه فأين يذهب، خاصة وأن الفتن في هذا البلاد وفي هذه البلاد تحيط بنا من كل جانب؟
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يفتش دائما على أخف الضررين، يفتش وين أخف الضررين. فقد يجب عليه الخروج من مكة، من مكة إلى المدينة، ومكة وما أطهرها من مكان، يجب عليه يخرج من مكة إلى الطائف. وقد يجب عليه أن يخرج من الطائف إلى بلد أبعد حسب البيئة. إذا رأى أن البيئة حوله وأن أولاده فسدوا وأن الناس حوله في العمارة يخرج، ولو كان ملاصق للحرم. إذ العبرة ليست بالأرض وإنما العبرة في الانتقال إلى أخف الضررين. نعم.
سائل يقول: هناك فتوى للشيخ محمد ناصر الدين الألباني تقول لا يجوز الزواج بالكتابية، واستدل بأدلة وأن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت الكتابية محضة ولم تكن زانية، فما في هذا الزمان انتشرت هنا وهناك، وأرجو منكم التوضيح.
لا شك أن الأصل جواز الزواج بالكتابية، هذا الأصل، لكن هذا التقعيد لا ينزل الآن على أهل الكتاب إلا النادر، لا ينزل عليهم بسبب انتشار الفحش وإباحة الفرج وما شابه ذلك من جهة. ثم من جهة أخرى يا أخواننا، زواجك بالكتابية على ما فيها أنت تترك مسلمة في بيتها. اثنين، أنا أوصي الآباء والأمهات بتخفيف المهور. يعني الرجل لماذا يتزوج بكتابية؟ لأمرين، إما
عفوا لثلاثة
لكن أقصد إذا نوى الزواج الحقيقي، إما لجمال وإما لقلة تكلفة، أليس كذلك؟ كل التكلفة. فأما الجمال فوالله العظيم زائل، وجمال الدين وجمال الخلق وجمال المرأة المسلمة أنفع لك جمال دينها وحفظها لعرضها وفرجها وتربيتها أو تربية لأطفالها هو الباقيات الصالحات. وأما الجمال فهو من الزائلات التي من الزائل الذي يسبب الشقاء. ولقد رأيت بعيني دموع الرجال الذين تزوجوا بالكتابيات، ولقد سمعت بأذني القصص في تهريب الأطفال من هنا وهناك. وهناك الآن في إيطاليا وغيره شباب من المسلم حكم عليه 5 سنين و7 سنين وكذا سنة لأنه حاول تهريب أطفاله فما نجح، ففسد أطفاله ودخل هو السجن، لا حول ولا قوة. لماذا يا أخي؟ تجري وراء جمال وأمور، وهي على الغالب على الغالب كلهم عفنات إلا قليل قليل في النادر، والنادر كما يقال لا حكم له. فينبغي على المسلم أن يكون ذا بصيرة. نعم.
سائل يسأل: ما هي أخبار الشيخ العلامة ناصر الدين الألباني؟ ويسأل أيضا ويقول: هل هو في الأردن أم في المدينة؟
التأصيل ألا تتعلق بالأعيان، والتمثيل أن حالة الشيخ طيبة بالجملة بعد مرضه الكبير وهو في الأردن. نعم.
يقول السائل الشيخ الفاضل: أرجو توضيح زواج المتعة ومدى صحته.
ما تمنيت شيئا في الإسلام مباح إلا زواج المتعة. زواج المتعة مثل الزواج العادي، هو بين الزنا وبين الزواج الشرعي، بينهما، وهو الزواج المؤقت المحدود بحد زمني، فيتزوجها لمدة شهر، يتزوجها لمدة شهرين، يتزوجها لمدة معينة، ثم بعد أن تنتهي المدة بأجر معين، بعد أن تنتهي يتفارقا ثم تجد زوجا آخر وهكذا، أو تجد مستمتعا آخر. فإذا كنت ترضى ذلك لأختك فلا بأس بذلك. ترضى لأختك يأتي يقول أنا معك شهر مقابل 1000 مارك وثم يطردها. هذا الأمر كان في أول الإسلام لأن الصحابة كانوا قد اعتادوا على الزنا في كفرهم، والزنا منتشر كان مثل الانتشار هذا، لا راجع عندهم ولا دين. فلما دخلوا في الإسلام وحرم عليهم الزنا كان الإسلام ينقلهم خطوة خطوة، كما نقلهم في الخمر نقلهم في مسألة الزنا، فأبيح ثم حرم ثم أبيح عند الضرورة في بعض الغزوات ثم حرم، وبنص صحيح مسلم وعن علي كذلك وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمه إلى يوم القيامة. فالذي يولد في الزنا غير الذي يولد في الإسلام، والذي يولد وهو يشرب الخمر غير الذي يولد ولا يعرف الخمر. هذا هو الأمر باختصار. نعم.
سائل يقول: ما هو سبب ظهور الشيعة في إيران وفي بعض البلدان الإسلامية؟
نوم أهل السنة والجماعة. نعم.
سائل يقول:
إذا نام الدعاة دعاة الخير استيقظ دعاة الشر، ما هذه واضحة سنة كونية. نام المسلمون عن الحضارة استيقظ الغرب، لما كان المسلمون يخترعون وكان المسلمون يبدعون وكان المسلمون يؤلفون في البصريات وفي الرياضيات. وفي جامعة أمريكا ادخلوها أول ما تجد في وجهها صورة الخوارزمي بهيئته الإسلامية، وقد رسموه على جدار طول أظن ارتفاع 5 أمتار وعرض 4 أمتار، رسموا صورته وكتبوا تحته أبو الجبر. أبو الجبر لما كان إسلامنا قائم كان هؤلاء يقتتلون مثل البقر فلا يعرفون من الحياة شيئا، ودماؤهم فيما بينهم ما تزال في الأرض حتى العالمية الثانية، هذا معروف. نعم. نام أهل الخير يستيقظ أهل الشر.
سائل يقول: تحت عنوان العلم، نحن في مجتمع لا يؤخذ بقول قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم على الأدلة، فالمرجو الإيضاح ما هي حكمة تحريم أكل الخنزير
وما هي حكمة الزنا وما هي حكمة تحريم الخمر وما هي حكمة تحريم القمار؟ حكمة واحدة فقط، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ألا له الخلق والأمر. بس إذ قال له ربه لإبراهيم أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. فقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم الإسلام إلا من سفه نفسه. إيش معنى هذه؟ يعني أن إبراهيم سلم لأمر الله، فلما بلغ معه السعي ابنه قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. هذا أعظم أم منعنا من أكل لحم الخنزير؟ الله أكبر، ذبح الإبل. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. قال: يا أبت ما الحكمة؟ هكذا قال؟ ماذا قال؟
الله أكبر. شوف التربية العظيمة، شوف الأدب. وما قال له هذا منام، لأنه يعلم أن منام الأنبياء وحي وحق. قال لأن الشيطان لا يدنو منهم. قال يا أبتي، ما قال له ما الحكمة لعلك رأيت منام راجع ربك. قال يا أبتي، الله أكبر، افعل ما تؤمر، حرق ذبح دهن، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذا مؤلم علي وصعب، لكن سأستعين على ذلك بالصبر، مصداقا لقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. أين نحن من هذا الإيمان؟ عندنا امرأة نقول لك يا أختي والله لا يجوز السفور، لك لا يجوز هذا البنطال، تلبسين بنطال والله لا يجوز للرجال، كيف تلبسي أنت بنطال هذا ما أدري اسمه جينز كونز بونز ما أدري، كيف يليق بك أنت تظهرين فخذك للرجال، لك لا يجوز أن تلبسي بنطال أمام أخوك، أمام عفوا أخيك، وأمام أبيك، وأمام أمك، هذا فخذ وعورة وإلية، ما بصير تظهرينها، تلبسي ثوب بارك الله فيك فضفاض حتى لا يعاقبك الله بلبس ثوب من نار يوم القيامة. مسلمة محتشمة ما بتلبس بنطال جنس وتجي بتستر لي شعره بمنديل فقط، لا تقول لا ولعل أو إذا. ما تقول البنت والمرأة يا زوجي افعل ما أمرك العلماء بالدليل، يا زوجي أنا مطيعة لله ولرسوله ولسلف هذه الأمة، هذا حرام حرام. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما، إيش أسلما؟ خلاص سلم الأب والابن لأمر الله في الذرع، وتله للجبين، معنى تله أي وضع جبينه على الأرض، قال العلماء حتى لا يرى وجهه ابنه وهو يذبحه، يتأثر يعطي شيء عجيب. وأتى بالسكين وما بقي إلا ثواني، ربك رزقك الولد وبيقول لك اذبح. فلما أسلما وتله للجبين بعد ذلك ناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، ما يريد الله الذبح وإنما يريد الابتلاء. أين نحن؟ أين تربيتنا؟ الحكمة في تحريم الخنزير طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. بعد سأترك المجال إن شاء الله.
سائل يقول هل تجوز الصلاة وراء من يكفر أهل العلم أمثال الشيخ ناصر والشيخ بلباد وغيرهم؟
إذا كان إماما راتبا هذا المكفر، ولا تجد مسجدا آخر وأنت تعيش